الثانية عشرة ظهرا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضواني، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وأشرعها بالعناوين الرئيسي. إيران تؤكد أنها ترصد أي تحركات معادية في مياه الخليج الفارسي. حماس تعرب عن امتعاضها لتأجيل الانتخابات التشريعية، والجهاد تؤكد التمسك بالمقاومة للتصدي للاحتلال. والأمم المتحدة تندد باستخدام السلطات البحرينية القوة المفرطة لفض اعتصام سلمي في سجن جو المركزي. وأهلا بكم إلى التفاصيل. أكد قائد القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية الأدميرال علي رضا تنكسيري أن قوات الحرس والجيش تراقب وترصد أي تحركات في مياه الخليج الفارسي ومطيق هرمز. وقال الأدميرال علي رضا تنكسيري خلال الملتقى الوطني حول الخليج الفارسي وساحل مكران أن وجود إيران لا يقتصر في هذه المنطقة فقط على المجال العسكري، ولكن أيضا لها حضور استراتيجي في مختلف المجالات الاقتصادية والقطاعات السياسية والثقافية. وقال الأدميرال تنكسيري إن الخليج الفارسي هو محرك التنمية الاقتصادية والنمو للدول الآسيوية والأوروبية، ومحور هام واستراتيجي للنقل البحري والجوي والتجاري بين الدول المختلفة. أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن قرار السلطة الفلسطينية بتأجيل الانتخابات وضع الفلسطينيين في نقطة فراغ كبيرة، واعتبر هنية أسباب التأجيل غير مقنعة، مبينا أن حماس أبدت مرونة عالية وتحلت بأعلى درجات المسؤولية الوطنية والتاريخية لتحقيق الوحدة والمصالحة. في سياق موازن، دعا أمين عام حركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة القوى الفلسطينية لاجتماع عاجل للتوافق على برنامج وطني لمجابهة الاحتلال الصهيوني، مشددا على ضرورة التمسك بالمقاومة في التصدي لهيمنة الكيان الغاصب. وكان رئيس السلطة محمود عباس أعلن عن تأجيل موعد الانتخابات إلى حين ضمان مشاركة المقدسيين فيها. نددت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان مارتا هورتادو باستخدام قوات الشرطة البحرينية القوة المفرطة لفض اعتصام سلمي في سجن جو بالبحرين في 17 من نيسان الماضي. وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أكدت يوم أمس في بيان لها قيام القوات الخاصة بإلقاء قنابل الصوت وضرب المعتقلين على رؤوسهم، مما أدى إلى إصابة العديد منهم بجروح بالغة، مضيفة أن سلطات نقلت 33 متظاهرا إلى مبنى آخر في السجن، حيث تم احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي، ولم يتمكنوا من الاتصال بعائلاتهم أو محاميهم في انتهاك للقانون المحلي والدولي. أكدت مصادر دبلوماسية أن وزير الخارجية الفرنسي جانيف لودريان سيتوجه هذا الأسبوع إلى لبنان لبحث الأزمة السياسية مع كبار المسؤولين اللبنانيين. وأضافت المصادر أن لودريان سيسافر في الخامس من الشهر الجاري لعقد اجتماعات مع الرئيس اللبناني ميشيل عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري. وكانت باريس أعلنت قبل يومين عن فرض قيود على دخول شخصيات لبنانية إلى أراضيها، تعتبرها ضالعة في العرقلة السياسية الحالية أو ضالعة في الفساد، حسب ما جاء في بيان لوزير الخارجية الفرنسي. وسبق أن اتهم لودريان مطلع شهر نيسان أبريل الجاري القوى السياسية اللبنانية بأنها تتعنت عن عمد ولا تسعى للخروج من الأزمة. حول الإعلان الفرنسي بفرض قيود على دخول الأراضي الفرنسية بحق مسؤولين لبنانيين، نستمع إلى الحوار التالي مع المحلل السياسي حسين سلامة.
فرنسا يعني كل ما في الأمر لديها مشروع العودة إلى عودة نفوذها إلى لبنان، وهم يعرفون أن لبنان اليوم مختلف عن لبنان ما قبل 50 أو 60 سنة عندما كانت فرنسا الأم الحنون للبنان. لبنان اليوم في وضع مختلف جدا، الأزمة أكبر من فرنسا وأكبر من موسكو وأكبر من أي أحد يحاول اليوم أن يتدخل، حتى أكبر من المملكة العربية السعودية التي تضع في الفيتو هنا وفيتو هناك. الأزمة هي أزمة فئات لبنانية تخشى بعضها، تخاف بعضها، كل فئة من هذه الفئات يخاف على مستقبله السياسي وعلى مستقبله الحضوري في الدولة اللبنانية. واليوم هناك يعني طروحات حول الإصلاحات البنيوية في الدولة، وهذه الإصلاحات لدي في هناك ثلاث رؤى من أجلها: رؤية الشعب اللبناني الذي يريد دولة صحيحة وحقيقية، ويريد قضاء، ويريد أمن، ويريد اقتصاد. السؤال هو هل يمكن لفرنسا أن تحدد من يعطل يعطل تشكيل الحكومة؟ هل لديها وقدمت قائمة بأسماء وقوى سياسية مسؤولة عن تعطيل تشكيل الحكومة؟ هل هناك أحد يستطيع أن يجيب على هذا السؤال باستثناء من يتبادل الاتهامات من الأفرقاء على هذه الساحة؟ إذا كانت ليست لديها لائحة أو لم تقدم لائحة، كيف ستعاقب قوى أو شخصيات سياسية وتمنع دخولها إلى الأراضي الفرنسية وهي لم تقل حتى الآن أو تؤشر بالبنان إلى من يتحمل هذه المسؤولية؟ المسؤولية معقدة جدا، وحتى المجتمع الدولي لا يستطيع حلها اليوم كمجتمع دولي إذا لم تكن هناك حلول إقليمية واضحة للصراعات القائمة التي قامت هذه الأزمة على أساسها.
دخل الاتفاق حول العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ اعتبارا من صباح اليوم السبت 1 مايو، ما يعني إتمام كل الإجراءات الخاصة بمغادرة المملكة للاتحاد. وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان له أن عقد اتفاق التجارة والتعاون سيحدد الطبيعة القانونية للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بما يخدم مصالح المواطنين وأوساط الأعمال، فيما وصفت بريطانيا الاتفاق بأنه النقطة الأخيرة لرحلة طويلة، مشيرة إلى بقاء بعض النقاط الخلافية. لقي 27 شخصا مصرعهم وأصيب العشرات بجروح جراء انفجار سيارة مفخخة في إقليم لوجار شرق أفغانستان. مصدر حكومي في الإقليم أكد أن الانفجار وقع بالتزامن مع موعد الإفطار قرب منزل مسؤول سابق في الولاية، موضحا أن طلاب مدارس وعسكريين من بين الضحايا. ولم تعلن أي جهة مسؤولية عن تنفيذ الهجوم، في حين صرحت حركة طالبان أنها تقوم ببحث ملابسات الاعتداء. وتصاعدت حدة العنف بأفغانستان خلال الأسابيع الأخيرة بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن سحب واشنطن قواتها من البلاد بحلول سبتمبر أيلول القادم. أعلنت الشرطة الكولومبية إصابة أكثر من 200 عنصر من منتسبيها خلال مواجهات شهدتها مدن عدة احتجاجا على نظام الإصلاح الضريبي المقترح من قبل الحكومة. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: إيران تؤكد أنها ترصد أي تحركات معادية في مياه الخليج الفارسي. حماس تعرب عن امتعاضها لتأجيل الانتخابات التشريعية، والجهاد تؤكد التمسك بالمقاومة للتصدي للاحتلال. والأمم المتحدة تندد باستخدام السلطات البحرينية القوة المفرطة لفض اعتصام سلمي في سجن جو المركزي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعون الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 41 متراً بذبذبة قدرها 7285 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 10:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 25 متراً وبذبذبة قدرها 11945 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10:30 وحتى 1:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول، أي 25 متراً وبذبذبة قدرها 11945 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2 حتى 4:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 22 متراً وبذبذبة قدرها 13765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 4 حتى 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 41 متراً وبذبذبة قدرها 7235 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 10 ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصراً بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم وقتاً طيباً مستمعين الأفاضل مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
بحرين الصمود.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم بحرين الصمود، تحت عنوان البحرين إلى أين بعد تصاعد الانتهاكات وكورونا في المعتقلات. تابعونا. سيداتي أنساتي سادتي، أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها البالغ بشأن انقطاع الاتصالات بين المعتقلين بسجن جوا المركزي وعائلاتهم في البحرين منذ ما يقارب 4 أسابيع. وأشارت المنظمة في سلسلة تغريدات لها عبر حسابها على تويتر إلى استمرار ورود أخبار عن انقطاع الاتصالات بين السجناء في المباني 12 و 13 و 14 في سجن جو وعائلاتهم منذ ما يقارب 4 أسابيع، وذلك عقب تفشي وباء كورونا كوفيد-19 المستجد في السجن واندلاع العنف بين الحراس وبعض المعتقلين. وأكدت عدم نية السلطات معالجة الأمر رغم الوضع الكارثي للسجناء، وأوضحت أن قضية حقوق الإنسان في البحرين باتت متدنية ولا تعيرها السلطات أدنى اهتمام. ويأتي قلق المنظمة بعد نفي وزير الداخلية البحرين وجود إصابات بفيروس كورونا كوفيد-19 بين المعتقلين في سجن جوا المركزي، واختفاء عشرات المعتقلين إثر اعتداء دموي شنته عناصر المرتزقة التابعة للوزارة بقيادة مدير السجن هشام الزياني مطلع الشهر الجاري. وكانت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية قد أصدرت عدة تقارير كشفت زيف ادعاءات نظام آل خليفة بخصوص وضع حقوق الإنسان وفضحت دوره في تبييض الانتهاكات، إذ وثقت الكثير من ممارسات الانتقام السلطات البحرينية الممنهجة من المعتقلين السياسيين بالتضييق واستخدام شتى وسائل التعذيب والإساءة والتهديدات والمعاملة غير الإنسانية والمتعمدة، خصوصا بعد تفشي وباء كورونا بحسب التقارير الحقوقية. نعم، إن ممارسة النظام وتجريم حرية التعبير بالإضافة إلى الأجهزة الأمنية القمعية للحكومة يؤجج بشكل فاعل انقسامات الطائفية، كما أن النظام بات يعطي مساحة أكبر للجماعات الإرهابية وخصوصا الدواعش، لدرجة أن التقارير تؤكد رعاية النظام لداعش في داخل البحرين وفي الخارج. وبالتالي فإن كل هذه الخروقات للنظام تجاه القوانين والأعراف الدولية لم تقابل بالشكل المطلوب من قبل المجتمع الدولي، وسبب في ذلك هو أن النظام أداة بيد القوى الاستكبارية، وأن أحد الأطراف الإقليمية الحاضنة للوجود الاحتلالي الصهيوني والتماهي معه في تنفيذ مخططات التدمير والتركيع ضد شعوب المنطقة الإسلامية. نعم أعزائي الكرام، أحييكم من جديد في لقائكم هذا من بحرين الصمود تحت عنوان البحرين إلى أين بعد تصاعد الانتهاكات وكورونا في المعتقلات. ويسعدنا الآن أن نتواصل معكم ومع رسائلكم عبر الواتساب التي جاءتنا من سيد ياسر الحسيني من كربلاء العراق، وهي صوتية، نستمع إلى رسالته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
تقبل الله صيامكم وقيامكم أعزائي وأحبائي منتسبي إذاعة الجمهورية الإسلامية وإخوتنا المسلمين الأعزاء في إيران الحبيبة، تقبل الله صيامكم. الصيام يبقى مدرسة للصبر وتعزيز النفس وقوة للبدن وإكمالا للصحة وإتماما للعافية. الصيام فيه الخير والبركات، فيه مدرسة نتعلم منها الكثير من العبر في مسائل القوة البدنية والنفسية والقلبية، كما هو موجود عند الأمم الأخرى عندما يصبرون عن الطعام والشراب أياما معدودة، كما هو موجود أيضا عندما نرى بعض مدربي الألعاب القتالية في مثلا معابد شاولين يأتون ويصومون عن أنواع معينة من الطعام أو يمتنعون عن بعض أنواع الشرابات في ذلك الوقت من أجل أن يقووا البدن أو القلب أو الروح من أجل مقاومة هوى النفس وغرائز البدن حتى يكون مقاتلهم مقاتلا شديدا قويا.
نشكر الأخ سيد الحسيني على موضوع طيب. دعونا الآن نستقبل ضيفنا العزيز سيد عباس شبر الناس الحقوقي من السويد. بداية سيد عباس شبر، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا ومرحبا بك وبالمستمعين الكرام.
تقبل الله أعمالكم سيد عباس. يعني بداية
جميعا ومتباركين أيضا بهذه الأيام
علينا وعليكم إن شاء الله.
الزكي سلام الله عليه الإمام الحسن.
نعم سيد عباس، يعني بدأت عن البحرين إلى أين بعد تصاعد الانتهاكات وكورونا في المعتقلات، برأيك ما هي حقيقة الوضع في سجن جو واستمرار الحديث عن إصابات بوباء كورونا فيه وفي معتقلات أخرى؟ تفضل سيد الكريم.
أولا عندما نتحدث عن الأوضاع في داخل السجون، لحد الآن هناك تعنت من قبل السلطات البحرينية في إيضاح ما يجري حقيقة في داخل سجن جو. هناك تغييب قدري لعدد كبير من السجناء، وهؤلاء الذين تعرضوا في الفترة الأخيرة إلى الضرب وغير ذلك من صنوف التعذيب. أيضا كان هناك حرمان من وجبات الإفطار لبعض هؤلاء السجناء، وأعزل هذه المجموعة التي عوقبت فقط لمطالبتها بحقوقها في داخل السجن. هناك عزل لأكثر من 66 شخص، هؤلاء عزلوا في مبنى الآن بحسب ما وصلنا مبنى 15، وهذا يدلل على عدم تواصل الأهالي مع هؤلاء، يدلل على أن هناك شيء في داخل السجون. فلماذا لا تسمح السلطات بتواصل الأهالي مع ذويهم المعتقلين في السجون؟ وهذا من الأمور التي كانت سابقا موجودة. هذا يدلل بأن هناك فعلا إما قضية معاقبة لهؤلاء، أو أن هناك بالفعل شيء ما في داخل السجون. يخرج علينا بعض النواب بتصريحات غريبة جدا، وكذلك أيضا المنظمات المحسوبة يعني الشبه رسمية تقريبا ومحسوبة على النظام في البحرين، هذه أيضا تصرح تصريحات يعني خارج المألوف، بحيث تكون العائلة تصلها أنباء من داخل السجن من بعض من يخرجون أو بعض التسريبات المسجلة التي تتحدث عن وجود معاقبة لهؤلاء السجناء فقط، وهناك أعداد كبيرة من المرضى في داخل السجن، والوضع الموجود في داخل السجن غير جيد. مع ذلك نشاهد بأن هناك تعنت من قبل السلطة في اتصال الأهالي بهؤلاء المعتقلين. هناك أيضا عقاب آخر حاولت السلطات في الآونة الأخيرة معاقبة الأهالي على هذه المطالبة. يعني عندما وجد الأهالي نفسهم عندما يذهبون إلى المطالبة عند المؤسسات الرسمية ويطالبون باتصال من قبل يعني أو أبنائهم المعتقلين، تشاهد هناك أيضا في مقابل ذلك تعنت من قبل السلطات، وعندما يتظاهرون يغرمون. يعني الآن هناك عندنا عدة عوائل غرمت فقط لمطالبتها باتصال ذويهم إليهم من خلال بسبب هذه المشاكل الحاصلة في داخل السجن. هناك عائلة ياسر الدقاق،
نعم،
غرم 3 من إخوان ياسر الدقاق. ياسر الدقاق يستدعى بسبب مطالبته بالكشف عن محمد اللي هو أخوهم محمد الدقاق،
نعم.
وللأسف الشديد هناك 3 يغرمون من العائلة، وكل كل كل شخص يغرم 1000 دينار. يعني هناك 3000 دينار فقط لهذه العائلة. أيضا الأستاذ علي مهنة لمطالبته باتصال ابنه أيضا يغرم 1000 دينار، وبعد ذلك
يعني بس مجرد الاتصال بهم يغرمون. سيد شبار
يغرمون بهذه المبالغ الكبيرة، يعني مبلغ كبير يغرم فقط لمطالبته كأب أن يسمع صوت ابنه من داخل السجن. هذه مشكلة حقيقية. يعني واقعا هناك لا فقط قضية عدم الإنسانية في التعامل مع العوائل، بل هناك معاقبة من قبل السلطات لعوائل هؤلاء السجناء الموجودين، وهم سجناء رعي، المفترض أن يكونون في خارج السجن وليسوا في داخل السجن،
نعم.
لأن هؤلاء أيضا هم معاقبون بسبب آرائهم السياسية التي كانوا يحملونها في طوال تلك الفترة الماضية.
طيب سيد شبر، يعني لماذا ترفض حكومة المنامة الاعتراف بوجود فيروس كورونا في السجون والمعتقلات رغم التقارير الدولية القائلة بذلك؟
بالطبع، بأن هذا الضغط سيولد أيضا قلق من قبل العوائل، ما أيضا سيضغط على السلطات ويحرك أيضا المجتمع الدولي تجاه ما يجري حقيقة في داخل السجون البحرينية، ومن هؤلاء الذين هم يعني المرضى. وقد شهدنا حالات خرجت من السجن للأسف الشديد إلى يعني أن تصل إلى درجة الموت. يعني هناك أحد المعتقلين استشهد في داخل السجن بسبب سوء هذه المعاملة من قبل السلطات والوضع المزري في داخل السجون، وعدم معالجة من هم بالفعل محتاجين إلى المعالجة. يعني هناك أخي الكريم في تعاملهم مع السجين يحاولون فقط أن يعطوه المسكنات أو بعض الأمور التي يمكن أن لا تؤدي الغرض في حل مشكلته، لذلك تتفاقم هذه المشاكل ويخرج هذا الإنسان إما معاقا وإما لديه مشكلة. وهذا ما حصل قبل مدة لأحد المساجين في السجون، بحيث خرج شهيدا من داخل السجن. ونحن ننظر أيضا للمجتمع الدولي الآن يضغط على السلطات، هناك أكثر من 12 عضو في الاتحاد الأوروبي أرسلوا رسالة يعني تطالب ملك البحرين بعدة أمور هامة، من أهمها قضية الإفراج عن جميع سجناء الرأي أو المدانين بعد محاكمات جائرة في السنوات السابقة، وهذا يدلل على أن المجتمع الدولي أيضا يعلم حقيقة ما يجري في البحرين، وأن هؤلاء سجناء رأي وليسوا كما تدعي السلطة هم جنائيين. أيضا طالبوا بالإفراج عن أكبر عدد ممكن من السجناء، وهذا يدلل على أن فعلا هناك توجه من قبل الاتحاد الأوروبي أو النواب في الاتحاد الأوروبي للضغط على البحرين بهذا النحو، بحيث أن تتعامل السلطة مع هؤلاء كسجناء رأي وليسوا كمجرمين أو أنهم جنائيين بحسب ما تدعيه السلطة.
نعم. طيب سيد شبر، يعني ما هي حقيقة الاشتباكات الأخيرة بين المعتقلين وحراس السجن في سجن جو واختفاء عدد من المعتقلين؟
طبعا هناك مطالبات، أولا هناك ضغوط بقضية يعني الكشف عن مصير أيضا بعض المسجونين في داخل السجن، لا فقط يعني هناك مباني قد عزل فيها جماعة، وهؤلاء الذين عزلوا يعني هم مجموعة كبيرة. تعلمون بأن السجون البحرين الآن تضك يعني مكتظة بالكثير من السجناء. الغرفة الواحدة كان المفترض أن يكون فيها 4 أشخاص، ولكن بسبب العدد الهائل الموجود فيكون في داخل الغرفة الواحدة التي تحمل 4 أسرة، هذه الغرفة يكون فيها 11 إلى 12 شخص في داخل الغرفة، بعضهم على الأسرة وبعضهم ينام على الأرض. هذه الحالة المزرية بطبيعة الحال عندما يكون هناك اكتظاظ من قبل السجناء تزداد الحالات، وكذلك أيضا الغرف الموجودة في داخل المبنى، هناك 4 غرف، هذه الغرف تكون تهويتها تهوية واحدة، وهذه أيضا تسبب أيضا يعني تسرب هذه الفيروسات إلى الغرف الأخرى من خلال السعال ومن خلال تبادل الهواء في تلك الغرف. بطبيعة الحال هذه أيضا أدت إلى الانتقال السريع والحالات التي وصلتنا. أنا يعني أطلعك على هذه المسألة التي هي لربما شاهدتموها، الأسماء التي حصلت عليها المنظمات الحقوقية كانت أسماء يعني موجودة في داخل الموقع الرسمي، والسلطة تدعي بأنه لا يوجد هناك أي شخص فيه كورونا، ومع ذلك هو من خلال الموقع الرسمي يتبين بأن هذا السجين عمل هذا التست وكانت يعني نتيجة هذا التست هو إيجابية وهو مصاب بالكورونا، وهناك عدد كبير قائمة كبيرة بالأسماء يعني نشرتها عدد من المنظمات الحقوقية، ومنها منظمة سلام التي أنا من يعني أتحدث باسمها في هذا البرنامج. المنظمات تسعى بقدر المستطاع لكشف هذه الحقائق التي تجري في داخل السجون، ولكن هناك عدم اكتراث من قبل السلطة. طبعا نحن نعلم بأن هناك ضغوط تجري من جهات عدة على البحرين وعلى السعودية، لأن هناك الإقليم الآن مشتعل، ولكن لا يمكن تجاهل الملف الحقوقي. الملف الحقوقي هو من أهم البلفات، لأنه ملف إنساني بحت. صحيح. لا دخل له بالشأن السياسي.
نعم.
من المفترض أن تسعى السلطات في البحرين بالإفراج عن هؤلاء بأي مسمى هم يريدون. نحن نقول بأنه يجب أن تفرج أو أن يفرج عن جميع هؤلاء السجناء من دون قيد أو من دون شرط، لأن هؤلاء سجناء رأي.
نعم.
ولكن عندما تفرج السلطة عن هؤلاء السجناء بشكل سريع جدا، هذا يخفف الكارثة ويخفف نتيجة تفاقم الأزمة في داخل سجن جو.
نتمنى أن تنحل الموضوع إن شاء الله. سيد عباس شبر، الفكرة وصلت المشط الحقوقي من السويد، كنت معنا في لقاء اليوم من بحرين الصمود، شاكر لكم حضوركم معنا، والسلام عليكم سيد الكريم. أعزائي الكرام، هناك رسائل عبر الواتساب جاءتنا، للوقت الضيق نحاول أن نستمع إليها. معنا أبو محمد مهدي من اليمن وهي صوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. لبرنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية تتولى الضرب.
نعم، هو يتكلم عن اليمن، احنا عن البحرين. يبدو
بسم الله الرحمن الرحيم، رسالة
أخرى.
صل على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. شهر رمضان المبارك علينا وعليكم، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. لبرنامج بحرين الصمود، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نعم، لا يبالي نظام آل خليفة بمعاناة المعتقلين بالسجون، سجون النظام الظالم، ولا يبالي هذا النظام مما يحصل من حالات الإصابة والوفاة داخل المعتقلات جراء جائحة كورونا التي تنتشر داخل المنشآت العقابية الجائرة التي خصصها النظام الخليفي الظالم لأبناء البحرين الأحرار. كان الله مع إخواننا في البحرين حتى زوال هذا النظام الجائر والظالم قريبا بعون الله. نعم. سبحانه وتعالى. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
شكرا لمحمد أبو محمد مهدي من صنعاء اليمن. ورسالة أخرى من فاطمة من العراق، نستمع.
الويل لكم يا الخليفة الجبناء، الله ينصر أهل البحرين المظلومين. تحياتي لكم من العراق يا أهل البحرين، فاطمة من العراق.
شكرا لفاطمة من العراق. ورسالة أخيرة من عبد الله بوي، نستمع له.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وخسرة برنامج بحرين التصدي. إننا نطلب ونرجو من الحكومة البحرينية إطلاق سراح السجناء السياسيين مع تساهل المخاوف في حياتهم جراء تردي الأوضاع الصحية داخل السجون. أخوكم عبد الله بوي، مدينة جوربيل، الجمهورية السنغالية، والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام. شكرا لعبد الله بوي من السنغال. ووصلنا معكم أعزائي الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج بحرين الصمود، وتناولنا فيه البحرين إلى أين بعد تصاعد الانتهاكات وكورونا في المعتقلات. حتى الملتقى، السلام عليكم.
الشعب تعلم نيل العلا بالدم والنفس في مأساتها ترقى بالعشق تقدم والظلم تقحم في صرخة أصداؤها تبقى تبقى بالعشق تقدم والظلم تقحم في صرخة أصداؤها تبقى تبقى وكسر بعزمك صرح الصنم ورفرف بروحك صوب العلم وكسر بعزمك صرح الصنم
بكتاب الله قلبي صار حي وبحياتي صار لظل وفاي ويوم عادت نفسي وروحي إليه عادت أيامي
محطة قرآنية
في كتاب الله قلبي صار حي
إعداد وتقديم الدكتور ماجد النجار
ويوم عادت نفسي وروحي إليه عادت أيامي وأحلامي إليه.
أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد اهتم البيان القرآني بالمشاهد المتحركة، وذلك لكي يمنح الصورة القرآنية قدرا أكبر من الوضوح والتأثير في المتلقي. فالحركة مظهر من مظاهر الوجود الحي، إذ نجد الحركة سمة المخلوقات بدءا من الذرة حتى المجرة، وهي سمة الكائنات الحية. فالحركة حياة والسكون موت. فالمشهد المتحرك في الصورة الفنية تشغل المتلقي عن سائر عناصر السياق الذي يحملها، فهو عنصر نافر لافت للنظر أكثر من غيره. والحركة في التصوير القرآني متنوعة بتنوع الموقف والسياق، فهي قوية تارة وسريعة تارة أخرى، وقد تبدو بطيئة أو دائرية أو أفقية أو باطنية أو ظاهرة في مواقف أخرى. وقد اخترنا لكم الحديث عن الحركة القوية والسريعة لأنها الأكثر ورودا في القرآن الكريم، كما أنها أكثر لفتا للنظر من الحركة البطيئة. والمفردات المعبرة عن المشاهد القوية والسريعة كثيرة في القرآن الكريم، وثمة فعل يذكر كثيرا في القرآن الكريم ربما لا ينتبه إليه الدارسون، مثل قوله تعالى: فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء، وقوله: فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير.
وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير.
نتأمل كلمة فأخذتهم فنجد صوتها يوحي بالسرعة والقوة، إذ تتابعت في أولها الفتحات ثم جاء الضم في الهاء والميم ليبين التحاق هؤلاء بتلك الصيحة العظيمة. فالصورة مثيرة للخيال لكونها تربط بين المعالم الصوتية والمعالم الجسمانية، فكأن الصوت العنيف حملهم منتزعا إياهم وكأنهم قطع صغيرة. أما الفعل أخذتهم فيسند إلى الله عز وجل، فالقوة الغيبية تتجلى في الأخذ، فكما أن صيحة ليس لها اتجاه ومبدأ فكذلك القدرة الإلهية. والأخذ هنا غايته القوة المعبرة عن تلاشي المأخوذ، إذ لا نعرف وجهة لهذه القوة ولا حجما معينا، مما يزيد في الترهيب. ويتنوع الحيز الزماني للفعل أخذ بين عالم الشهود وعالم الغيب، فيختلف حجم التأثير ومساحة الإحساس به. قال تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. فلا شك أنها صاعقة مدمرة يزيد في هولها استبقاء النظر لهم حتى يتلمسوا فاعليتها، وكذلك يزيد من قوتها أنها جاءت ردا على تطاولهم على الذات الإلهية. وفي آية أخرى يتضح الارتجاف الأرضي في حركة عنيفة أفقية الاتجاه. قال عز وجل: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي.
واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي.
ويمتزج الأخذ بالتقلب كما يمتزج بعالم الشعور. قال تبارك وتعالى: أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. فالأخذ هنا حركة عنيفة تعطل حركة شديدة أخرى وهي التقلب. وإذا أضيف الفعل للمجهول شغل المشاهد بالحركة من دون محدثها. قال تعالى: ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. ويزداد الفعل هولا إذا كان في عالم الغيب، لأن الفاعل المسكوت عنه مجهول الماهية. قال تعالى في وصف الكفرة: ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. فالآخذ ملائكة غلاظ نجهل حدود قوتهم. وإذا رحل الخيال بنا إلى ذلك العالم شغلنا بهذه الحركة الشديدة إلى درجة تغييب الفاعل بحجمها، وهو فعل يدل على ضآلة حجومهم بعد أن كانوا يعيشون في عصر الكبرياء والتجبر. شكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سبحان الله والحمد لله ولا بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا، وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم فأنت قادر يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.
إن تضق أرض بنا أو نزق عن دربنا من لنا إلا كنرجو ربنا إن تضق أرض بنا أو نزق عن دربنا من لنا إلا كنرجو ربنا يا إلهي هب لنا ما يجلي همنا هب لنا عيشا سعيدا هب لنا أغلى المنى لا إله إلا الله محمد رسول الله من لنا إلا كنرجو ربنا
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي
نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل
نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما
إن الله لا